إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يأمرنا الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأمرنا أن نؤديها كما أراد وشرع في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال: واركعوا مع الراكعين، أي أدوها مع جماعة المسلمين. افترض الله علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وأمرنا أن نؤديها جماعة، ولهذا بنيت المساجد وشيدت من أجل ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر باسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فرض الله علينا الصلاة جماعة، ورتب عليها أجورا عظيمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. قال النووي رحمه الله تعالى جمعا بين الروايتين: فيه ثلاثة أوجه. الأول أن العدد القليل لا ينافي العدد الكبير، والثاني أن الفضل كان ب25، ثم زاد الله سبحانه وتعالى من فضل الجماعة ب27. الوجه الثالث أن ذلك يختلف على حسب أحوال المصلين، وعلى حسب أحوال الصلاة، وعلى حسب أحوال البقعة وشرفها، فتختلف البقاع ويفضل بعضها على بعض، وتختلف الجماعات، فكلما كان أهلها أكثر وأتقى كانت الصلاة معهم أفضل. وتختلف الصلاة في هيئاتها من شروط وأركان وواجبات إلى غير ذلك، ويختلف المصلون من كثرتهم إلى غير ذلك. وبهذا جمع بين الروايتين، كلما كانت الصلاة في مسجد أفضل وعند أناس أخير، كلما كانت الصلاة أكمل وأكثر خشوعا وأتم شروطا فهي من 27 درجة. والجماعة تحصل باثنين، أقل عدد الجماعة اثنان كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. فمن صلى جماعة مع رجل كانت ب27 درجة، ومن صلى مع 10,000 رجل كانت الصلاة ب27 درجة، ولكن تختلف الدرجات من الآلاف إلى الأفراد ومن الكثير إلى القليل. الكلام بمعناه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والأول عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة ما لم يحدث حدثا معصية أو بدعة أو ينتقب وضوءه ولم يؤذي أحدا من المصلين فهو في صلاة. ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. وعند ابن خزيمة من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلى مع الإمام غفر له ذنبه. من مكفرات الذنوب الصلاة جماعة مع جماعة المسلمين. وعند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، أي رؤيا منامية، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يختصمون أيهم يكتب الأجور والدرجات والأعمال الصالحة، هذا هو اختصام الملأ الأعلى. أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: نعم، بالدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباق الوضوء بالزمرات، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بسبب هذه الأعمال ومنها نقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الصلاة جماعة تخلصك من النفاق وتخلصك من النيران. فقد روى الإمام أبو داود وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صلى 40 يوما مع الجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النيران. من صلى 40 يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النيران. يخلصه الله من النفاق، وذلك أن المؤمن يخاف على نفسه في الدنيا من النفاق ويخاف على نفسه من النيران يوم القيامة. هذا الذي يداوم على الصلاة 40 يوما يدل على أنه مواظب ومحافظ عليها، لا تفوتنه ولا يشغله شاغل عنها، فكان جزاؤه كذلك كما سمعتم. ينبغي المداومة على الصلاة جماعة في المساجد حتى وإن قضت الجماعة، لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر من صلاها لا ينقص من أجورهم. حافظا على هذه البيوت طيبة تعاهدا لها يكتب له أجر الجماعة. فضل الله واسع، ورجل قلبه معلق في المساجد كعدد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويزيد فضل الجماعة في صلاة الفجر والعشاء لوجود المشقة في هاتين الصلاتين وتلغيص لذة النوم، ازداد الأجر. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. ازداد الفضل والأجور في هاتين الصلاتين اللتين صارتا دليلا على إيمان العبد وصدقه وإخلاصه وبراءته من النفاق، لأن المنافقين كانوا يتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء. جاء عند الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كأنما قام الليل كله، لأن الواجب مقدم على المستحب ولا يقبل المستحب بدون الواجب. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وفي أمانه وفي ضمانه، لما روى الإمام ابن ماجه من حديث جندب رضي الله عنه وأصله في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله أي في أمانه وضمانه، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. الذين يحافظون على هاتين الصلاتين يمتازون بزيادة نور يوم القيامة، لما روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بشر المشائين بالظلم من المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين، المشائين أي كثيرو المشي، مشاء صيغة مبالغة من كثرة المشي، كثرة المداومة والمواظبة ومعاهدة المساجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، نور من جميع جوانبه. قال المناوي: نور من جميع جوانبه، نور على الصلاة، الصلاة نور كما في الحديث، بالنور التام يوم القيامة. حتى وإن خرج بكشافة فهو في حكم الظلام كما ذكر المناوي رحمه الله تعالى، لأنه يزداد تكلفا أو كلفة في ثمن الزيت والشمع وغير ذلك. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كما سمعتم صلاة الجماعة براءة من النفاق، براءة من النفاق، لما روى الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الأجور درجات العالية عند الله سبحانه وتعالى لأتوها حبوا، كما يحوى الظل على يديه ورجليه. يعني صار الناس يحبون على ريالات زائلة وعلى دنيا فانية ويتركون هذا الفضل العظيم. أثقل الصلاة على المنافقين، يقص شبه المنافقين بتخلفك عن صلاة الفجر والعشاء. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. وفي رواية: ولو أن أحدهم يعلم أن هناك عرقا سمينا أو مرماتين لشهدها. لو يعلم أحدهم أن هناك عرقا سمينا أي عظما فيه بقية لحم، ومرماتين أي ظلف الشاه، لجهل الصلاة. هذا هو المشاهد وهو الملموس في واقع كثير من الناس. إذا كانت هناك موائد تدور وقدور تفور ترى زحاما عجيبا، وأما إذا أذن المؤذن للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، لا ترى إلا أفرادا يعدون بالأصابع. لو أن أحدهم يعلم أن هناك عرقا سمينا أو مرمتين لشهدها. الذي يخرج من بيته أول ما يخرج إلى المسجد يتبعه ملك، يتبعه ملك برايته. والذي يخرج من بيته أول ما يخرج إلى السوق يتبعه شيطان برايته. لما روى أبو نعيم وأبو عاصم عن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يدخل المسجد حتى يرجع فيدخل معه بها منزلا، وأن الشيطان يغدو برايته مع أول من يدخل السوق حتى يرجع فيدخلها منزلا. فاظفر براية ملك ولا تظفر براية شيطان. وذلك إذا حافظت على الصلاة صلاة الفجر جماعة يرافقك ملك، وذلك لأن المساجد أحب البقاع إلى الله، ولأن الأسواق أبغض البقاع إلى الله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى الإمام مالك عن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حزمة أن عمر افتقد سليمان ابن أبي حزمة في صلاة الصبح فمر على الشفاء أم سليمان فقال: لم أرى سليمان في صلاة الصبح. فقالت: إن سليمان بات يصلي ليلة فغلبت عيناه فنام. فقال عمر رضي الله عنه: لا نصلي الصبح في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. لك أن تفعل مقارنة بين سليمان وبين كثير من شباب هذه الأيام. سليمان رضي الله عنه بات يصلي القيام فأطال فغلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر، وكثير من الشباب هذه الأيام يبيتون على المسلسلات وعلى سماع الأغاني وعلى الشبكات والمخالفات فينام عن صلاة الفجر. عمر رضي الله عنه يقول: لا تصلي الصبح في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. وابن عمر رضي الله عنه يقول: الذي يتخلف عن صلاة الصبح كنا نسيء فيه الظن، الذي يتخلف عن صلاة الصبح والعشاء كنا نسيء فيه الظن. قال الحافظ: يساء فيه الظن أمرين، لأنه في أمر سيء إما في بدنه وإما في دينه، والبدن أمر أهون من ذلك لأنه عضو شرعي قد يكون مريضا. كنا نسي الظن في الذي يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل منه يديك. اغسل يديك، هذا متهاون في التكبيرة الأولى، فكيف الذي يتهاون في الصلاة والجماعة؟ وهذا الأعمش رضي الله رحمه الله تعالى 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. في هذه الأيام ربما يمر على الرجل سنوات ما يدرك التكبيرة الأولى، سنوات ما يدرك التكبيرة الأولى، والأعمش 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، وآخر 40 سنة يقول ما رأى ظهر مصلي. 40 سنة ما رأى ظهر مصلي، لماذا؟ لأنه كان يواظب على الصف الأول ويدرك التكبيرة الأولى. وآخر تفوته صلاة الجماعة فيبكي، يبكي أنه فاته شيء من دينه. فالصلاة الصلاة عباد الله، فلنحافظ عليها، فإنها من سنن الهدى التي شرعها الله لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، صلاة الجماعة واجبة إلا على النساء والمرضى، كما سمعتم قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى فيها وجوب صلاة الجماعة، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى استدل أكثر أهل العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. ومن الأدلة على وجوبها صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف، لو سقطت الصلاة عن أحد لسقطت عن المجاهد في سبيل الله في حرب المعركة، لكن شرع الله صلى جماعة صلاة الخوف كما في كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية لو سقطت الصلاة عن أحد لسقطت عن المجاهدين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية: فرضية صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في هذه الحالة الشديدة، ولو كانت الصلاة مستحبة أو كما قال صلاة الجماعة لخففت على المجاهد في سبيل الله. قال: ففي وقت الطمأنينة تكون واجبة من باب أولى. والوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى عفى عن كثير من الأفعال والشروط في صلاة الخوف ما لم يعفو في غيرها. انتهى المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء، كما عند الإمام الحاكم، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أي فلا صلاة له كاملة. الذي يصلي في بيته صلاته صحيحة وهو آثم وأجرها ناقص لأنه ترك واجبا. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أن يكون معذورا. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. الذي يصلي في بيته استولى عليه الشيطان، الذئب يتسلط على الغنم القاصية البعيدة عن راعيها،
والشيطان يتسلط على الذي يصلي وحده،
إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. جاء عند الإمام الترمذي أيضا من حديث عمر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهذا عام في جماعة المسلمين وفي جماعة المصلين. من أدلة وجوبها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد أن يحرق، هم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة، يدل على وجوبها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هم الذين يتخلفون عن الجماعات، هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوتهم. ومن أدل الأدلة على وجوبها أنه لم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته، وأنت ما هو عذرك أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان لم يرخص الأعمى ويقول لا أجد لك رخصة، فهو الإمام أبو داود من حديث عمرو بن أم مكتوم قال: كنت رجلا ضريرا، وقال يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع الديار ولا أجد قائدا يلائمني، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال فأجاب: لا أجد لك رخصة. كيف رخص لك؟ كيف رخص لنفسك يا أيها المتخلف عن الجماعة ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك الأعمى. وجمعا بين الأدلة معنى الحديث: من كان قادرا على اتيان المساجد وحضور الجماعه من العميان وجب عليه، ومن لم يقدر فلا تجب عليه. من ادله اخرى منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن بعض العميان يستطيع ان ياتي المسجد فيصير في حقه متاكدا ومتحسنا. تولى الامام مسلم علي بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم في المساجد. ولذلك شرع الأذان. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. فإذا صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته فقد ضيعتم سنة نبيكم، وإذا ضيعتم سنة نبيكم فقد ضللتم. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، أو مريض ما كان يتخلف في عهد السلف الصالح عن الجماعة إلا المنافقون أو المرضى. ولقد كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كان المريض يتحامل على اثنين فيحضر الجماعة. قال أنه يستحب للمريض أن يتحمل المشاق ويحضر صلاة الجماعة إذا لم يلحقه ضرر. لذلك هذا في حال المريض، فكيف في حال الشهيد؟ وقال عليه الصلاة وقال ابن عباس رضي الله عنه: من سمع النداء، من سمع النداء فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. كان بعض السلف إذا سمع النداء إذا رفع المطرقة وسمع النداء لا يردها، وبعضهم ربما أذن
وأقام الصلاة وهو لا زال يعمل ويتكسب، وربما أقيم الصلاة وخرج الناس وهو لا زال يعمل.
يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس،
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسارة بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يتخلف عن ذكر الله وعن الصلاة. من سمع النداء فلم يجاب فقد ترك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت الله أكبر الله أكبر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وما عند الله خير من الدنيا وما فيها، فإنها متاع زائل ولعاع بائر. الله أكبر، ما عند الله خير وأبقى. أشهد أن لا إله إلا الله، إذا كنت موحدا فأجب داعي الله ووحد الله واسجد واركع لله سبحانه وتعالى. أشهد أن محمد رسول الله، إذا كنت تعمل بسنته وإذا كنت مقرا برسالته فأجب داعي الله. حي على الصلاة، أي هلموا إلى الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إياكم الأعذار الواهية التي لا تمد إلى الإسلام من صلة، التي لا تخارجك أمام الله سبحانه وتعالى من المعاذير الزائفة من الأشغال أو البرد أو غير ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا ما تيسر من ذكر بعض الأدلة في وجوب صلاة الجماعة وفي فضلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لها وأن يعيننا عليها وأن يجعلها قرة أعيننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادفع عنا الفتن، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.